هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن حضرات المستمعين الأفاضل، ندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد، يتحدث في هذه المحاضرة عن الاختلاف الممدوح والمذموم والفرق بينهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل تجمع من التجمعات الإنسانية مهما كان صغيرا ومهما كانت دائرته سعة أو ضيقا فإنه يقتضي وجود آراء متنافرة ومختلفة بين أفراد ذلك التجمع. لا يمكن لنا أن نتصور وجود مجموعة من البشر في أي بقعة من البقاع، في أي حجم كانت هذه المجموعة، إلا ونتصور أنه الفارق في التفكير وفي مستوى التفكير يحكم هذه المجموعة. وهذا الاختلاف في حقيقته وواقعه موضع إبداع ومنطلق إبداع الإنسانية في الحقول المختلفة. لو كان الناس يتصرفون بصفة واحدة ويفكرون بطريقة واحدة وعلى مستوى واحد ما رأينا هذه الإبداعات المختلفة في أصعدة الحياة كافة وفي مختلف الحقول الإنسانية. فالأمة أو الناس بشكل عام والمجتمع البشري بشكل أعم بحاجة إلى وجود هذا الاختلاف، ولكن هي أيضا بحاجة إلى كيفية أو معرفة كيفية إدارة هذا الاختلاف. الأسرة واحدة من ضمن هذه الدوائر التي نحن نلاحظها، وهي أيضا تجمع إنساني وإن كان مكون من اثنين، من رجل أو من رجل وامرأة، حتى لو لم يكن ثمرة هذا التزاوج أولاد هذا التجمع البسيط فيه نواحي اختلاف كثيرة، وبالتالي فإن الإنسان في أي تجمع يريد لهذا التجمع أن ينجح وأن تنجح عضويته فيه أن يعمل على وجود حالة من التكيف بينه وبين هذه البيئة. اليوم بعض علماء النفس لما يتحدث عن التكيف كانوا يقولون سابقا أن التكيف هو علامة من علامات الصحة النفسية. لا، اليوم هناك رأي أكثر من هذا، يقول الرأي أن التكيف هو الصحة النفسية. يعني أنت إذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان شلون عندنا عوارض عضوية يمكن أن يعرف بها صحة البدن من عدم صحته، هناك أمور يعرف بها صحة نفس الإنسان، أو بالتعبير العلمي ما إذا كان هذا الإنسان سويا في صحته النفسية أو لا، يقولون التوافق. التكيف هو الصيغة التي تظهر لك صحة هذا الإنسان أو مدى صحة هذا الإنسان من الناحية النفسية. خليه يطلع من مجتمع، يطلع من الدائرة التي هو فيها ويأتي إلى دائرة أخرى، كيف يستطيع أن يتعامل مع هذه الأجواء الجديدة إن كان أخذ هذا الظهور أو أخذ هذا الدخول إلى هذا العالم الجديد على أنه مورد إيجابي أبدع فيه واستطاع أن يقيم علاقات على أكثر من صعيد، وإلا فإن نظر إلى هذا الأمر على أنه قضية مسداتة وعلى أنها قضية لا ترضيه فإنه يقتل بذلك طموحه وإبداعه ويكون منكفئا على نفسه. هذا الاعتبار احنا محتاجين الآن حتى ندخل في موضوعنا، لأننا نريد هذه الليلة أن نتحدث عن مصطلح الحكومة الأسرية في مورد الخلاف الذي يحدث، فنحتاج إلى أن نتحدث عن هذا الجانب بشيء من التفصيل حتى نصل إلى ما رسمه القرآن الكريم في أبعاد هذه الآية الكريمة التي بدأت بها. طبعا الموضوع يحتاج إلى مقدمتين أولا ثم الشروع في لب الموضوع. المقدمة الأولى حول مسألة ما يعرف بالتوافق الزواجي، هذا مصطلح احنا محتاجين نتحدث حوله لأن يعني هذا هو مدخل للموضوع اللي احنا بصدده. المقدمة الثانية سوف نحاول أن نلقي الضوء فيها على مجمل الاختلافات الجوهرية بين المرأة والرجل، ثم نأتي في باب الموضوع ذاته في الحديث عن آفاق الآية الكريمة والآليات التي وضعها المشرع لرفع هذا الاختلاف أو لتهذيب هذا الاختلاف الذي قد يحدث في الإطار الزوجي. نجي أولا للمقدمة الأولى. قلنا المقدمة الأولى نتحدث فيها عن التوافق والتوافق الزواجي. الآن بينت أنا قلت أنه التوافق يساوي صحة الإنسان النفسية، قدرته على التكيف تساوي صحته النفسية. طبعا الإنسان إذا كان في مجتمع رجالي أو المرأة إذا كانت في مجتمع نسائي بطبيعة الحال هناك آراء مختلفة. أنتوا إذا تصيروا مثلا في مجتمع عمل كله في جانب واحد ولم يكن هناك مجال للاختلاط، ستلاحظ أن وجود كذا من مجموعة وإن كانت من الرجال إلا أن هناك آراء مختلفة فيما بينهم. المرأة لما تكون في مجتمع نسائي تلاحظ هذا الاختلاف. الذي يحكم الاختلاف في الدائرة الزواجية والأسرية أبعد من الاختلاف في الدائرة العملية أو دائرة اجتماعية معينة بين الرجال وأنفسهم وبين النساء وأنفسهن. ليش؟ لأن الاختلاف في داخل الأسرة يتضاعف، يصبح ضعفين، يصبح الاختلاف نوعين من الاختلاف مختلف واحد، وهما محط النقطتين. الاختلاف الأول هو نتيجة اختلاف البشر بما هم بشر. أنت عندك آراء وأنا عندي آراء، أنت عندك طريقة لمعالجة بعض القضايا التي تمر بك بينما أنا أعالجها بطريقة أخرى، هذه طبيعة بشرية. لكن اللي يحكم العلاقة بين المرأة والرجل مو بس الاختلاف، وإنما هناك نوع آخر من الاختلاف. ما هو؟ هو الاختلاف في أصل كينونة الرجل والمرأة، في أصل تكوين الرجل والمرأة، طريقة تعاطي المرأة مع المحيط الذي تعيش فيه ومشاكل المحيط خلاف ما يتعاطى معه الرجل. إذن هنا عندنا نقطتان مهمتان. المقدمة الأولى راح نركز فيها على التوافق في هذه القضية في مسألة الاختلاف بين البشر بما هم بشر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بين ذكر وأنثى، أو بين ذكر وذكر، أو بين أنثى وأنثى، هذا اختلاف عام. زين، هذا احنا نحتاج أن نتعرض له، لأننا نحتاج في داخل الأسرة أن نخلق حالة من التكيف. طبعا كما تعلمون أن الزواج هو عبارة عن اجتماع عنصرين، كل عنصر قد أتى من بيئة مختلفة ومن قيم ويحمل قيما مختلفة. مو بالضرورة حتى لو أنا صرت والله يعني لو كانت هذه المرأة التي ارتبط بها الإنسان حتى لو كانت أقرب المقربين إليه، كل أسرة عندها طريقة في التعبير عن يعني عن في طريقة التعابير التربوية، في طريقة الأداء التربوي، في قيمها، في ثقافتها، فتجد هنا الاختلاف في هذه المسألة. هذا التوافق شلون احنا نقدر نقيسه؟ الآن أنا أطرح هذا السؤال، لو أن هناك شاب يريد أن يتزوج وهناك فتاة تقدم لها شاب للزواج، طيب المطلوب أن نكون هناك توافق، كيف يتسنى لنا نحن كأسر أو كشباب وشابات مقدمين على الزواج أن نتعرف على قضية الاتفاق؟ والله هذا إنسان رجل مطلسم ومغلف، ما أدري عنه، لا عشت وياه لا أعرفه، فهل نحن نحتاج إلى إقامة علاقة قبل الزواج كما كان يدعو بعض علماء الاجتماع سابقا، أنه بعض علماء اجتماع الأسرة أنه احنا حتى نحل مشكلة التوافق نأتي ونقيم علاقة، خلها الاثنين قبل لا يرتبطوا بعقد يصير بينهم علاقة صداقة، وربما أيضا حتى يسافروا إياها بحجة أن يتعرف أحدهما على الآخر، فلا يقدم على الزواج إلا بعد أن يحزم أمرهما في هذا. الآن أكو دراسات حديثة بيّنت خطأ هذا التوجه، الآن ما راح نناقشها من منظور ديني، حتى من منظور مهني، يعني حتى من منظور العلم نفسه الذي تحدث عن هذا الجانب يقول لا، هذه النظرة كانت خاطئة. لماذا خاطئة؟ لأن هذه الدراسات أظهرت، وبعض هذه الدراسات أجريت هنا في دولة الكويت، تقول أن الطلاق يقع بين الزوجين اللذين كان بينهما علاقة قبل الزواج أكثر من الأزواج الذين لم يرتبطا بعلاقة قبل الزواج. هذه الدراسات هكذا تقول، الأفراد الذين كانوا يظنون أن إقامة علاقة قبل الزواج هي بمثابة تعرف على الطرف الآخر، وأنه سيكون بمنأى عن الاختلاف لأنه إلي علاقة سابقة وبالتالي أنا أتلافى هذا الاختلاف، النظرية أثبتت فشلها. أكثر الاختلافات تكون في هذا الصنف من الأزواج الذين كان لهم تعرف قبل الزواج ولهم علاقة غير زواجية قبل الزواج، من أولئك الذين لم يتعرفا على بعض. إذن هاي مو طريقة نقدر نقيس بها هذا الأمر في وقت وصلت فيه النسب الطلاق في الدول العربية إلى أرقام مهولة. آخر ما طلعت عليه في هذا الجانب أنه جهاز الإحصاء والتعبئة بجمهورية مصر العربية أصدر تقريرا يقول أنه في العام الواحد في مصر 70,000 حالة طلاق بمعدل 10 حالات كل ساعة، ومعدل كل 6 دقائق حالة طلاق، كل 6 دقائق تصير فيها حالة انفصال. طبعا احنا ما يعني مجتمعات العربية كلها منطقها واحد، كلها توجهها واحد، هناك زيادة بنحو مشاهد وملحوظ والمنحنى يأخذ في التصاعد. نحتاج إلى بيان هذا الأمر، شلون نحرز التوافق؟ هاي الطريقة اللي يقولوا عنها أنه تعال خلوهم يسووا علاقة وهالعلاقة راح تضمن، أثبتت فشلها وعدم جدواها. زين، كيف نقيس التوافق؟ كما الآن أعيد أطرح السؤال حتى نشرح فيه. هذا شاب يريد أن يقدم على الزواج، وهي امرأة تريد أن تتزوج أو تقدم لها رجل. شلون إحنا نقدر نعرف أن هذين الفردين بينهما توافق ويصلحا لأن يكون تحت سقف واحد أو لا؟ لاحظوا يا إخوة يا أخوات، هناك عندنا نوعين من القياس لمسألة التوافق. المقياس الأول هو ما يمكن أن يرى من خلال التعامل الخارجي مع هذا الفرد، وهذا منطلق من تقسيم، كما يقسم بعض العلماء تقسيم مسألة التوافق إلى أقسام. بعض أقسام التوافق ترجع إلى السن مثلا، بعض أقسام التوافق ترجع إلى ما يعرف بالتوافق العقلي، مستوى العقل في التفكير. بعض أقسام التوافق ترجع إلى ما يعرف بالتوافق النفسي. التوافق النفسي يعني شنو؟ يعني المشاعر الإنسانية. الآن احنا كل واحد عنده مشاعر إنسانية. أكو بعض الأشخاص مثلا في داخل إطار الأسرة أو في خارج إطار الأسرة أقل مشكلة لا يتمالك أعصابه فيها. زين، هذه أمور ظاهرة في الإنسان، هذه مشاعر نفسية. نقدر احنا نقول هذه الرجل هذا يقدر يسأل عنها المرأة أنها بمثل هالشكل، يعني الانطباعات النفسية وخلنا نسميها العواطف النفسية كيف تكون، وهذه راجعة إلى مبحث وإلى علم الآن يتحدثون حوله يعرف بالذكاء العاطفي. زين، أو لا، هناك اختلاف في الناحية. هذه أمور يمكن أن ترى بعض الأحيان، يمكن أن تقاس بمقياس ظاهري، العواطف الإنسانية مثلا كيف تكون بين هذا الرجل وبين هذه المرأة والاختلاف بينهما. هناك توافق قيمي. شنو يعني قيمي؟ يعني في المبادئ الأخلاقية. يعني لو فرضنا مثلا واحد يريد يتقدم إلى فتاة، هو بيئة محافظة، تعود على أن يفتح عينه في هالبيئة المحافظة التي ترى أنه ليس من المسوغ أو ليس من الجائز بل ومن المحظور أن المرأة ترتقي برجل أجنبي وتتحدث معه، بينما هذا يمكن يتقدم إلى أسرة أخرى عندها قيم أخرى، عندها قيم أنه المرأة مثلا، بعض الآباء عنده مي مشكلة أن أنت مثلا تكون أحيانا لو كانت لها علاقة داخل إطار العمل أو معها زملاء عمل وطلعت رحلة، هذه ما يراه فيها بأس. إذن هنا اختلاف في القيم. هذا الإنسان يقدر يسأل، أنا من هالبيئة المحافظة هذه تناسبني أو لا؟ مو سابقنا الشكل، حتى آبائنا كانوا وأجدادنا يقولوا هذه مي من ثوبنا، هذه ما تناسبنا. بعض الأحيان ينظروا إلى هالناحية الأخلاقية، إلى القيم، إذا كانت هذه من طبقة معينة تعيش جو معين وإنت من طبقة أخرى أو العكس، فهذه أمور ظاهرية. إذن الجانب الأول في قياس مسألة التوافق هو القياس الظاهري، أن احنا نقدر مثلا هذا تقدم يروح يسأل عن هالأمور، شلون عواطفها النفسية، كيف تتصرف مثلا لو أنها تتعرض لموقف محرج، أو لو أنها حصل خلاف بينها وبين واحدة من زميلاتها كيف تتصرف، هل هي تثور لأسباب الأسباب، كيف أخلاقها. هذه أمور ظاهرية اللي غالبا احنا نسأل عنها، طبعا لما يعني غالبا لما واحد يريد يتقدم يسأل عنها الأمور، فيحاول أن يوجد صيغة من التوافق، صيغة توافقية إذا يصح التعبير، بين هذه الأسرة وهذه الأسرة وبين هذه البنت وهذا الولد. هذا نوع من أنواع القياس. لكن هذا النوع من أنواع القياس ما يحمينا. ليش ما يحمينا؟ لأن حتى لو سألنا عن هذه الأمور الظاهرة مو بالضرورة دائما هي تكون ظاهرة، لأنه أحيانا واحد عنده قيم يخفيها ما يدري عنها. يعني ممكن يكون هي مثلا هالمرأة لا ترى بأسا في أنها تلتقي برجال وتعتبر هذا شيء طبيعي، لكن ما تبدي هذا الأمر إلا إذا سافرت إلى مكان يسمح لها بذلك مثلا. فأنا كيف أعرف؟ يعني هذا الشاب المتقدم للخطبة كيف يعرف هذا؟ المشاعر النفسية مو دائما أيضا ظاهرة ويقدر الواحد يقيسها. يمكن واحد عنده مشاعر نفسية ومخبيها طوال هالزمن، ولذلك لا يعرفها الإنسان إلا بعد أن يتزوج فتنكشف أمامه الحقائق. إذن هذه أمور ما نقدر أحنا نقيسها دائما ونقيسها صح، لكن مو دائما قياسنا لها يضمن أسرة سعيدة. بقى عندنا قياس ثاني. القياس الثاني هذا يحتاج إلى مهنية واختصاص. ماذا نقصد به؟ الآن تسمعون أنه مثلا عندنا اختبار توافق بين الزوجين من الناحية الطبية. الآن أصدر قانون، كما أعتقد سمعت أنه في الكويت أخيرا صدروا قانون مثل هذا. في السعودية كان قبل هذا، أنه المرأة والرجل إذا جاء من أجل أن يعقد عقد الزواج لا يبرم هذا العقد حتى يأتي بشهادة توافق، لأن هناك أمراض يعني وراثية، وممكن أن مثلا يحدث ضرر للأبناء فيما بعد ذلك، فلذلك يحتاط بهذا العمل. زين، هذا جيد. بالمقابل الناحية النفسية ماذا فعلنا لها؟ احنا سوينا لهم توافق من الناحية الجسدية، انه هذا بحالة الجسدية يمكن لا مانع من الارتباط بفلانة، ما في مانع وليس بينهما امراض وراثية. زين، لكن من الناحية النفسية شلون؟ هل هناك قياس نقدر نقيس؟ فمثل ما نقيس الناحية الطبية نقدر نقيس الناحية النفسية او لا نستطيع؟ الآن هناك في بعض مدارس علم النفس، قياسات طبعا، بعض مدارس علم الاجتماع علم النفس فيها ما يعرف بالقياسات، أكو قياسات اجتماعية وقياسات نفسية. فالبعض الآن ينادي بأن تفعل هذه القياسات، يعني مثل ما احنا ناخذهم إلى المستشفى حتى نعرف التطابق في الناحية الجسدية، ناخذهم إلى مركز أيضا حتى نعرف التوافق في الناحية النفسية. الآن هذه فيها من يعني فيها تقنين معين يرجع إلى اختصاص العلم نفسه، بمعنى أنه يمكن مثلا أن تطرح أسئلة، أقول هذا من باب المثل، مثلا تطرح أسئلة مشتركة على هذا الولد وعلى الفتاة. طبعا الأسئلة أيضا توضع من قبل مختصين ليرى مدى التطابق في الإجابات التي تعكس توافقا في الأمور العامة. احنا ما نريد نخلي واحدة كبي مع الثانية، لا، أو رجل مع المرأة، مسخ أن يمسخ أحدهما فكرة الآخر ويصير مثله، لا، نريد نقول أنه توافق في النظرات التي تخص الشأن الزواجي، الشأن الأسري، فتوضع. الآن أكو موجود هالشكل يسموها اختبارات التوافق الزواجي، فهذه تجرى بصيغ أسئلة بصيغ أخرى، فيكتشف منها ما إذا كان هناك توافق من الناحية النفسية والعقلية بين هذا الرجل وهذه المرأة أو لا. شايف، احنا محتاجين إلى هذا الجانب، إلى أن نشجع أو احنا نبادر كمجتمع إلى إيجاد مثل هذا الأمر حتى نضمن لأبنائنا حياة وانسجاما زواجيا بينه وبين الطرف الذي يرتبط به. هذه المقدمة الأولى. نجي للمقدمة الثانية. من المشكلات اللي قلنا تضاف إلى الأسرة إذا جئنا نقارن بين تجمع الأسرة وبين التجمعات الإنسانية الأخرى هو قضية الاختلاف الجوهري بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل. احنا يؤسفنا حقيقة أن الواحد يمكن يقضي له مثلا 30 سنة 40 سنة وهو لا يعرف من اختلاف الرجل والمرأة إلا الاختلاف الظاهري فقط، ويعتقد أنه التفكير نفسه، يعتقد أن طريقة التعاطي مع المشكلات نفسها، وهذا خطأ كبير. لذلك يركز اليوم وما أكثر الكتب التي بدأت تدخل وتترجم وتكتب في الدول العربية حول هذه القضية، لأنه نظروا أن هناك مشكلة أساسية أو عدة مشاكل أسرية. من وين جاية؟ جاية مو من سوء التوافق بينهما، جاية من عدم إدراك الرجل لطبيعة الفرق بينه وبين المرأة، الفروق الجوهرية، ها، وبين عدم أو من قبل المرأة أنها لا تعرف طبيعة الاختلاف الواقع بين المرأة والرجل. هذا احنا محتاجين أن نؤكد عليه، محتاجين أن احنا نؤكد عليه، محتاجين أن احنا نتحدث عنه كثيراً. زين، من وين يأتي هذا الاختلاف؟ شلون يعني أكو اختلاف؟ والله سبحانه وتعالى خلق الناس وقسمهم إلى ذكر وأنثى، شلون يصير الاختلاف؟ لو شرح الآن جسد الرجل أو جسد امرأة شنو يعني الاختلاف؟ وين يقع الاختلاف؟ الواقع أن هذا الاختلاف الواقع في ما يعرف بالتفكير الجوهري أو الطبيعة الجوهرية لكلا الصنفين أو الجنسين الرجل والمرأة منطلق في واقع الأمر من أساس الخلق والتكوين. كيف يعني؟ الآن هم في الكتابات الحديثة ما يعبروا عنها بأنها مسألة فطرية، لا، يعني رأيت مثلا بعض الكاتبات الأجنبيات تتحدث عن هذا الجانب، وهناك كتابات رائدة حقيقة في هذا الجانب، تقول أصل عمل الرجل أول ما بدأ الرجل ينطلق ويرتبط بالمرأة في الحياة. زين، الرجل في عهد الصيد، الآن هو يقسمه في علم الاجتماع المراحل الإنسانية، فيقولون أن هناك عهد صيد مثلا أو فترة الصيد، يعني الغالب عليها أن الرجل يشتغل بالصيد، وكانت المرأة تعيش في الكهف. يقولوا فالمرأة الرجل لأنه يخرج نهارا وراء فريسته حتى يصطادها ويأمن قوت إلى زوجته، لذلك كان يركز نظره على هذه الفريسة التي يريد اصطيادها، شايف؟ ولأن المرأة بقيت داخل إطار البيت أو داخل إطار الكهف، فإنها أصبحت مسؤولة عن كل جزئيات هذا الكهف الذي تعيش فيه. طيب ماذا ولد هذا؟ ولد الاختلاف في كلا النظرتين، أن الرجل نظرته عند الكلام يحتاج إلى دقة أو يعني تتبع دقيق، فالرجل لأنه هكذا فإن نظرته نظرة مباشرة، بينما المرأة نظرتها نظرة شاملة، هناك شيء مباشر ومحدد. الرجل لما يأتي، وهذا الآن هذه أسطورة تقول عنها صحيحة مو صحيحة، لكن الواقع هو هذا. يعني الآن احنا صدقنا بالأصل أنه الأصل من الكهف ومن خروج الرجل وراء الفريسة أو لا، أو أننا نقول لا، أن هذه طبيعة بشرية أو طبيعة اختلاف في كلا الجنسين أو مسألة فطرية، هذا هو الواقع. الرجل تفكيره مباشر ومحدد، والمرأة تفكيرها شامل، هذا لازم يؤخذ بعين الاعتبار. يعني شنو مثلا أحيانا نضرب مثل، يقولوا أنه بعض الأحيان لما يجي الرجل أفرض واضع له مثلا وثيقة أو شيء مهم في دولاب، شوف يجي يفتح الدولاب يمين وشمال ويعني ويحاول أن يستكشف كل أنحاء ذاك الدولاب، لا يرى شيء، ويجي ويقلب البيت على رأسه على تعبيرنا، وين هذه راحت وأنا حاطها هنا وما، بينما المرأة لمجرد أن تفتح هذا الدولاب ترى هذه المسألة أمامها. هذا اللي يقولوا عنه، أنه هذه المرأة أساسا من وجودها هي شاملة في نظرتها، ولذلك تعرف تتبع كل البيت، أنت يمكن لما تدخل إلى البيت ما تلاحظ أي تغير يطرأ عليه، بينما هي لمجرد أن تدخل البيت تقول أحد أكيد أحد دخل هنا مثلا، أو أكيد أحد عمل العمل الفلاني. هذه الدقة عند المرأة ما أدري هي متولدة من هذا أو هي فطرية، إحنا ما نختلف في الأصل الآن، إنما هذه هي الطبيعة، طبيعة المرأة أنها عندها نظرة شاملة، حتى في حديثها كلامها وطلباتها غالبا تكون المرأة أكثر طلباتها طلبات غير مباشرة، الرجل طلباته طلبات مباشرة. المرأة مثلا كما يقولون إذا مثلا هي كانت في مكان بارد أفرض، وإلى جانب كما يذكر أحد الكتاب لو أن رجل مع زوجته جالس وإلى جانبه مدفأة، المرأة إذا أرادت أن تشغل المدفأة لا تقول للرجل شغل هذه المدفأة، تقول مو كأن اليوم الجو بارد، شوف الطلب هالشكل كأنها تريد أن تقول له أنت شغل هذه المدفأة. الرجل إذا ما يفهم يقول هلا والله ويسكت، لكن إذا يفهم الفروق يعرف، لأن المرأة مو لازم تلح، فإذا ألحت رأت أن زوجها لا يحبها، يعني إذا وصلت إلى الطلب المباشر شافت أنها اضطرت إلى الطلب المباشر، والله الواحد لو ما يدل نفسه ما يحصل على القضية. فلذلك احنا لما نفهم القضية لمجرد إشارة منها نعرف أنها تريد هذا الأمر، شايف؟ هذا مثال من باب المثال على أن هذه قضايا ينبغي مراعاتها. التعبير عند الرجل بالكلام ربما ما يكون، وهو كذلك لا يكون مثل المرأة. المرأة تلاحظ مثلا، حتى نقول احنا النساء يتحدثن كثيرا، نعم يتحدثن كثيرا ويريدن ان يسمعن حديثا كثيرا ايضا، بينما هم يشتكوا من الازواج انه هذا صامت لا يتكلم، ما اسمع منه ولا كلمة. هذه هي الطبيعة، ينبغي ان نفهم. اليوم بعض الدراسات تقول هالشكل، المرأة تتحدث يوميا يقارب 7000 كلمة، بينما الرجل 3000 كلمة فقط يكتفي بها، هذا إذا قدر يكملها بعد. زين، فإذا هناك خلاف في هذا الجانب. المرأة لازم تدرك هذا، المرأة إذا ما أدركت هذا الفرق الجوهري، أن الرجل من طبيعته أنه يستخدم الكلام كأداة توصيلية للمعلومات وتلقي المعلومات وشرح الأمور التي تطلب منه، ما يمكن تظن أن زوجها هذا صامت لأنه لا يحبها. فإذا علمت لأن هذه طبيعة رجالية، وأنه الرجل يعلم أن المرأة طبيعتها أنها تريد تتحدث وتريد تسمع من يتحدث معها، ما يرمي زوجته ويقول بأنها ثرثارة وأنها تتحدث كثيرا وهكذا. إذن أنا ما أريد أن أبين حقيقة كل الفروق، لكن أريد أن فقط أن أنبه أن هذه أمور اليوم أحنا بالأخص الشباب اللي مقبلين الآن على الزواج والشابات المقبلات على الزواج أن يدرسوا هالنواحي، أن يقرأوا عنها كثيرا، لأنها ستساهم في درء كثير من المشاكل والأخطار والأخطاء التي تحدث في العلاقة الزواجية. طيب، الآن بعد أن جئنا للحديث حول هاتين الناحيتين، قضية التكيف، قضية الاختلاف الجوهري، إذا الزوج والزوجة لا قضية التكيف قدروا يصيغوا لها حل بحيث أن يصل إلى حل متفق عليه، ولا قضية الاختلاف جايين يفهموها، وهنا زادت المشاكل زادت فكاد أن كما يقولون أن ينفجر البالون كما يقال، لأنه قبل هالآية تحدث هناك مصطلحان لابد من الالتفات لهما في القرآن الكريم في القضية الأسرية، في قضايا الأسرة عندنا مصطلح النشوز وعندنا مصطلح الشقاق. ما الفرق بين النشوز والشقاق؟ الفقهاء يقولون النشوز هو ما يحدث من طرف واحد، يحدث من طرف واحد، من طرف الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، من طرف المرأة واللاتي تخافون نشوزهن. إذن النشوز ما يصير إلا من طرف واحد، أن يرتفع النشوز يعني شنو؟ التعالي والارتفاعات، يقول العرب هذه أرض ناشزة يعني أرض مرتفعة، فلذلك هذه تتعالى على أوامر زوجها، هذا يتعالى عن مسؤوليات، نسميه رجل ناشز ومرأة ناشز. الشقاق لا، الشقاق الفرق بينهما أن الشقاق ما يحدث من طرف واحد وإنما يحدث من طرفين، من الطرفين يحدث. يقول أحد العلماء وكأن كل واحد منهما أخذ شقا، يعني أخذ ناحية، كل واحد واحد راح يمين على تعبيرنا وواحد راح شمال، هذا نسميه شقاق. زين، إن خفتم شلون يعني؟ يعني كيف إن خفتم؟ يعني مجرد إحنا جالسين في البيت وخفنا نروح نبعث حكمين؟ لا، إن خفتم مثل قوله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت، كيف خافت؟ يعني يقول المفسرون يعني ظهرت علامات الشقاق، هذا معنى الخوف، ظهرت العلامات. شنو العلامات؟ والله كان بعض الخلاف هو يحدث دائما، لكن بعض الأحيان الخلاف داخل البيت، الآن لا، طغى 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 وصار وصل إلى كثير من الناس، يعني الآن إما لعدم المحافظة على السرية وللأسف، أو لأنه بعد فاضل كيل على تعبيرهم، زين، وصل إلى درجة وصل إلى بعض الأطراف اللي خارج الأسرة، هذا معنى دلالة الخوف، يعني الخوف إذن ظهور الإمارات أو ظهور العلامات على عدم التوافق. طيب صار هذا، ماذا نفعل؟ قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. زين، سؤال هنا، من المخاطب في الآية؟ من المخاطب؟ ابعثوا، من اللي يبعث؟ زين، هنا اختلف الفقهاء، قسم من الفقهاء قالوا المخاطب في الآية الكريمة هو الحاكم، يعني هذا اللي افرض مثلا في مقام القضاء، في مقام التحاكم، قاضي رفعت القضية، وذلك أحد تعبير، واحد من تعبيرات فقهائنا، من أحد فقهائنا الماضين قدس الله سره الشيخ علي المشكيني، يقول فإذا انجر الأمر إلى الحاكم، إذا وصلت القضية، الآن القضية كانت مستورة، الآن لا والله ها طلعوها هم إلى محكمة، هذه وظيفة الحاكم، إذا وظيفته أن يأتي ويبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، التفاصيل تأتي. زين، هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، مخاطب في الآية مو الحكام، مو القضاة، وإنما كل من اطلع على القضية ويقدر يسوي لها حل فهو مأمور بهذا الأمر. أي واحد يطلع، أهل الزوجة والزوج اطلعوا على القضية، يبعثوا من عندهم حكم وحكم، وناس لجان إصلاحية مثلا قد تكون بعض الأحيان يبعثوا حكما من أهله. هذا من ضمن الفقهاء اللي يتبنى الرأي السيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله سره، كان يتبنى هذا الرأي، يقول هذه مسألة عامة مو خاصة بالحكام، وإنما هي قضية عامة لمن يسمع بها فيعمل على بعث حكم من أهلها وحكم من أهله. طبعا هو ياخذها بمنظار الإصلاح لأنها قضية إصلاحية، يقول هذه موردها مثل شنو؟ مثل مورد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من المخاطب في الآية؟ مو حكام ولا قادة ولا قضاة، المخاطب كل من رأى خلاف. ها؟ كل من رأى خلاف، أنت والله تعرف أنه اثنين أصدقاء فجأتان صارت مشكلة بينهم، أنت يقول لك فأصلحوا بينه أخويكم، وهذا أخوكم وأنتم في مجتمع واحد، اعملوا على إصلاح بينه. يقول هذا منطلق الآية، هذه مثل منطلق الآية تلك، النداء والخطاب متوجه لمن سمع عن القضية، اللي اطلع على القضية يوصلها. وإذا أردنا أن نؤصلها في باب آخر فهي في باب ما يعرف بإصلاح ذات البين. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر وصية له قبل استشهاده ماذا قال؟ وإصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني وأوصيكم بإصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. زين، فإذا تحت الإطار أو تحت ذاك الإطار. طيب، إذا الخطاب هنا مختلف فيه، موجه لمن هو؟ فإذا أخذنا بالنظرة الثانية علمنا أن المجتمع كل مسؤول عن حل هذه المشكلة، فلذلك لا بد من تقنينها. طيب شلون نقننها احنا الآن؟ وللأسف حقيقة نقول هذا الآن، لنطلع على أوضاع محاكمنا في دولنا. لو تروح أنت تسأل تقولهم الآن إذا ارتفعت لكم قضية خلاف بين رجل وامرأة، هل فعلا أنتم تبادروا إلى الحل وتبعثوا حكم من أهل؟ أن بعث الحكمين يقتضي مرحلة سابقة وهي مرحلة البحث، البعث يقتضي البحث، لأن أنا لازم إذا أبعث يعني لازم أعرف أن في ناس مؤهلين من ناحية الزوجة، أو شخص مؤهل من ناحية الزوجة وشخص مؤهل من ناحية الزوج. هل هناك آلية؟ إلى الآن محاكم كثيرة ليس لديها آلية، ترتفع القضية ما في ما والله أنتم عزمين فعلا على الطلاق، إذا خلاص أمضوا الطلاق وانتهت القضية. بينما هذا حل قرآني ينبغي أن يفعل، الله سبحانه وتعالى يأمرنا ابعثوا حكما، لا تروحوا تبادروا بالطلاق رأسا، خلوا لكم وسيلة من الوسائل. زين، شلون نبعثهم هؤلاء؟ هنا يأتي الكلام عن مواصفات الحكمين. أولا ذكر الفقهاء أن الحكمين يجب أن يكونا طبعا على مستوى من العقل، يعني يشترط العقل، يشترط أن بعضهم يشترط الذكورة بعضهم لا يشترط، يقول حتى لو امرأة ممكن، بعض الفقهاء يقول حتى لو كانت امرأة عارفة تقدر تحل القضية ما يخالف، مين مشكلة، خلي المرأة تنبري، مو لازم اللي يكون رجل. زين، الكفاءة هذه نقطة مهمة. كفاءة ماذا تعني؟ يعني يعرف شلون يدير الحوار، يعرف ما هي المشاكل. وهنا أقول أنه لا ينبغي أن يتصدى أحد لهذه القضية إلا أن يكون على وعي. هذا أصبح الآن تخصص، يعني الآن واحد يبلغ يصل إلى درجة دكتوراه في الإرشاد الزواجي، يلا يدرس لكم سنة ويقدم له أطروحة ويلا يشوفوا كم واحد متخصص. قضية ما عادت مثل الأول، واحد يروح يتكلم ويا هذه وشوية يتكلم ويا ذاك الرجل وانحلت القضية، الآن تعقدتنا. سبق وأن أشرت إلى هذا، قلت المشاكل الأسرية منذ أن خلق الله الأرض، لكن الآن تعقدت أسبابها. هذا الإنسان لازم تكون عنده كفاءة، الكفاءة يعني أن يعرف موارد الخلاف، أن يعرف كيف تحل هذه القضية. زين، إذن هذا شرط ثاني هو شرط الكفاءة، هذا ما أقبله الفقهاء، وكأن هذا الشرط هو اللي يقودنا إلى تكوين مراكز علاجية في مجتمعاتنا، أو عيادات نسميها عيادات أسرية تقوم بهذا الواجب. لأنه يذكر الفقهاء إذا لم يتوفر الحكمان من أهلهما لو والله رحنا بحثنا المحكمة راحت أو الناس بحثوا شافوا لا من أهلها أحد يقدر يتولى القضية ولا من أهله، فهنا على رأي من يقول الحاكم القاضي نفسه يروح يبحث من خارج إطار الأسرة. ولذلك عندنا هذا الشرط في الحكمين أن يكون من أهل الزوج، وأن هذا شرط، فإن لم يتوفر تتعطل القضية؟ لا، وإنما يبحث في أجواء أخرى. وهذا هو كما قلنا الآن عندنا بعض المجتمعات في دولنا موجودين في بعض دول الخليج، زين، هناك لجان إصلاح ذات البين وناس مأمونين مؤمنين ومأمونين ويكتموا أسرار الآخرين، لا يكون يتصدى لها القضية واحد والله يقول ها أبو فلان اليوم ما شفناك مثلا ما جيت الديوانية، اي والله اليوم فلان وفلان شوية متختلفين هو وزوجته رحنا نصلح بينهم. لازم يكون هناك يعني إطار من السرية وناس مؤتمنين وعارفين. احنا محتاجين حقيقة بجد محتاجين أن نسعى في هالجانب كمجتمعات، أن لازم نبادر في هذه ضوء هالإحصائيات التي ذكرتها أن نبادر إلى إنشاء هذا الأمر. زين، القرآن الكريم يقول هذا الحل إذا توفر، هنا النتيجة ما هي؟ إن أراد إصلاحا يوفق الله بينهما. أيضا هذه نقطة مهمة، إرادة الإصلاح لا إرادة كسر الطرف الآخر. ليش؟ لأنه أحيانا مثلا واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوجة هم أصلا بينهم مشكلة من زمان هالاثنين، أوه يغتنمها فرصة فلان خلوني أنا أكلمه والله لا أكسر رأسه، ويكسر رأسه على حساب هالأسرة، يعني مو رايح هدف أن يتدخل من أجل أن يحل القضية، لا، رايح من أجل أن ينتقم من فلان لأن بينه وبينه مشكلة. هذه مشكلة، إذن لازم أيضا لاحظوا هنا وإن لم يذكر الفقهاء هذا الشرط لكن حينما ذكرته الآية إن يريد إصلاحا، يعني لازم نعرف أن الحكمين نفسهم في انسجام بينهم وإخاء، وأن رغبتهما الصادقة في ماذا؟ في الإصلاح وإرجاع المياه إلى مجاريها كما نقول، مو إلى الانتقام أن ينتصر الواحد منهم على الآخر كما نلاحظ في كثير من الأحيان يجدها فرصة. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لأن الأسرة التي يكتب لها النجاح بهذه الصورة تنتج جيلا. ليش نقول هذه مسألة أساسية نبادر فيها؟ لأن أجيالنا هي مرتبطة بهالقضية، بعد كم سنة إذا احنا أهملنا هذه القضية شلون الأجيال راح تكون؟ شو صورة أجيالنا أبنائنا بناتنا شلون تروح تكون صورهم؟ كيف يكون أدائهم في الحياة؟ ولنا الدرس الأمثل في مدرسة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المدرسة الرائعة الآن لما يقدم لنا النماذج الإمام سلام الله عليه، يقدم لنا النماذج حتى نعرف الوعي اللي يمتلكوه، وإلا ليس بحاجة إلى أن يسأل ولده علي الأكبر، وليس بحاجة إلى أن يسأل ابن أخيه القاسم، لكن من يجي للقاسم يقف أمامه عم أبا عبد الله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، يقول له لا بني ارجع كن عونا مع ابن عمك، زين يقول له لا ما أقدر كذا. الإمام عليه السلام يسألها السؤال حتى يعرفنا، شوفوا الأشخاص اللي أنا طالع قاتل بهم شلون وعيهم وشلون معرفتهم. هذا شخص عمره 13 سنة، يقول له الإمام أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي عماه، كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد؟ ثم يسأله الإمام حتى يكشف لنا عن أبعاد شخصيته، بني قاسم كيف ترى الموت؟ قال فيك يا عماه أحلى من العسل. شوف المنطق، شوفوا حتى الإمام الحسين يقول لنا ترى هذا عمره 13 سنة لكن ما طلع مندفع مثل ما يندفع بعض المراهقين، لا هذا عنده وعي لأنه نتاج أسرة كفوءة، ولذلك خرج بهذا المنطق بهالثقة بالنفس، ها خرج وهو واثق من نفسه، إلى أن سمعه الحسين ينادي عماه أبا عبد الله عليك مني السلام، هرول الحسين إلى المعركة. تقول الرواية فنادى ولدي قاسم عز والله على عمك، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيب، أو يجيبك فلا ينفعك أو ينفعك فلا يغني عنك صوت والله كثر واتره وقل ناصره. بأي حال الحسين شاف الشباب؟ تقول الرواية فوصل إليه وإذا به يفحص التراب برجليه إلى أن فاضت روحه إلى جانب عمه. حمل الشباب على صدره جاب ومدد ما بين خوته بك عدهم يا ولي وهم موتى وبس ما سمعن النسوان صوتى اطلعت عمته تصيح الله اكبر مبارك بين 70,000 جابوا وللحنة بدم الراس حنوا بدال الشمع بالنشاب زفوا. تقول الرواية جاء الإمام بالقاسم إلى الخيمة فرأى أمه واقفة كان بودها أن تبكي على ولدها لكن حياؤها من الحسين يمنعها. أدرك الإمام ما تريد أم الشباب خرج من الخيمة فلما انفردت بولدها رمت بجسدها عليه وهي تنادي وولدا وقاسما أنا رملة وجمر قلبي ترى الشايب على ابني من الحزن راسي ترى الشايب يا هل تنظر لعد جاسم ترى الشايب سابح بالدم وفوق الوطي يا سابح بالدم وفاق الوطي خضبوا وما شعبوا وكان خضابهم بدم من الأوداج. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين فرج عن المكروبين انصر الإسلام والمسلمين اخذوا الكفر والمنافقين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات واهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.